بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لازلنا نبحث في فروع مرض الإيدز في الزواج. هنا إذا علمنا أن الزوجة مصابة بمرض الإيدز وحملت وولدت، حق الرضاعة موجود إلها أو حق الرضاعة ما موجود؟ حق الحضانة موجود إلها أو حق الحضانة ما موجود؟ مرأة مريضة بمرض الإيدز، إما من الأول مريضة وحملت وولدت، أو لا ما ندري بيها مريضة من ولدت افتهمنا أن هذه مريضة بمرض الإيدز، حق الحضانة باقي أو حق الحضانة يزول؟ فالمرأة المصابة بمرض الإيدز إما من الأول أو بعدين اكتشفنا بعد الولادة، هل لها حق الحضانة الموجود للمرأة غير المصابة أو ليس لها حق الحضانة؟ من الحضانة منها الإرضاع، لكن احتمال أن هاي المرأة المصابة تنقل المرض إلى الولد الرضيع بواسطة الرضاعة أو بواسطة السوائل التي تخرج منها وتنتقل إلى الطفل، أو هذا احتمال السوائل التي يخرج منها إذا انتقلت إلى الطفل احتمال العدوى. فعندنا احتمال إصابة الولد السليم من أمه المريضة بمرض الإيدز نتيجة الإرضاع، وهذا الإرضاع بالنسبة إلى الأم أكو واجب وهو إرضاع اللباء 3 أيام، هذا واجب 100%، وأكو إرضاع ثاني همة يقال بالوجوب من قبل بعض العلماء، يقال بالوجوب إما 21 شهر يجب عليها أن ترضع أو 24 شهر، وبعضهم يقول لا الإرضاع الواجب فقط اللباء 3 أيام، غير 3 أيام واجب، عم يقول لا واجب 2 سنين رضاعة 24 شهر، بعضهم كالسيد الخميني يقول 21 شهر يجب الرضاعة غير اللباء. فهنا أكو خوف من انتقال المرض من الأم إلى هذا الطفل بالرضاعة والحضانة، رضاعة عن طريق الحليب، يعني هذا من يمص الحليب قد يشكك هذا مكان الحلمة، فدم يصير دم من يدخل إلى جسد الإنسان هذا طريق للعدوى، أو لا المرأة الحامة عندها رطوبة حيض وما حيض رطوبات تكمش ثم تلمسها هذا الطفل وتدخل هذه الرطوبات إلى الطفل هم تنتقل العدوى إليه. فهنا هي مصابة بمرض الإيدز اكتشفنا إصابتها بعد الولادة أو من قبل الولادة، لكن طفل إجر سليم الآن حق الحضانة موجود لها بإرضاع اللباء وغيره أو حق الحضانة ما موجود؟ إذا قد يقال نعم خلاص كم بعدنا هاي التساؤل الآن خنفصل المسألة لعل سؤالك ينتفي، خنفصل هذا السؤال الآن الجواب. نقول إذا خفنا، قد يقال إذا خيف الضرر على الطفل من الإرضاع ووجد بديل الرضاعة من ثدي أمي، أكو بديل، إذا يجب على الأم الامتناع تطيل بديل حليب قواصي، إذا خفنا من إرضاع هذا هو العدوى ويوجد بديل للإرضاع غير 3 أيام عن اللباء الواجب، فيجب عليها أن تمتنع من إرضاعه، ولكن هذا باطل، هذا الكلام باطل. لماذا؟ احنا انظر إلى نظرتين، انظر إلى نقطتين، الأولى احتمال الإصابة أن ينتقل المرض من الأم إلى الطفل احتمال ضعيف جدا، حيث لم يذكر الأطباء انتقال فيروس الإيدز بواسطة لبن الأم إلا في احتمالات محدودة جدا، في العالم كله، يعني مرتين ثلاثة أربعة انتقل. بينما آلاف المريضات يرضعن أولادهن وهن مريضات بمرض الإيدز. ثانيا نحتمل أن هذه الحالات الضعيفة والقليلة جدا وانتقل المرض من الأم إلى الولد حدث من تشققات في الحمى فخرج دم مع اللبن، الدم هو الذي نقل الفيروس مو اللبن، دم مع اللبن هي التي أوجبت احتمال عدوى. هذه الحالات الخاصة جدا في العالم نحتمل أنه بواسطة الدم لا بواسطة الحليب. ثم أنظر إلى النقطة الثانية أن إرضاع الأم لولدها واجب، قد يقال في تمام السنتين واجب كما هو رأي بعض العلماء، بعض العلماء 21 شهر واجب من الولادة إلى 21 شهر، وبعضهم يقول مستحب أفرض مو واجب، بس الواجب في الأيام الأولى. طيب إذا واجب شو تتركه؟ إذا واجب هم اللباء هم غيره شو تتركه؟ إذا مستحب لماذا تتركه؟ لماذا تترك المستحب؟ بذلك الاحتمال الضئيل جدا في العالم كله أربع حالات ثلاث حالات، واحتمال أن العدوى من الدم لا من الحليب، وهذا مستحب أو واجب؟ كيف تترك المستحب والواجب لأجل احتمال لا يعتد به؟ مستحب؟ مستحب؟ لماذا يجب أن تترك؟ لماذا يجب أن يترك الإنسان المستحب؟ مستحب لكن يجب أن يترك، تمتنع منه؟ الله شرعه وإحنا نمتنع منه، ليش؟ شنو الدليل على وجوب امتناعها؟ قلنا فعلى الأم الامتناع، يعني يجب الامتناع، بينما هو مستحب، الإرضاع مستحب. فأولا احتمال الإصابة ضعيف جدا في العالم كله، ضعيف جدا يعني لا يعتد به العقلاء، واحتمال من الدم لا من الحليب. فخلي تطلع الحليب بالاستكانة وتطيه، لأنه بالانتظاع راح يصير دم وحليب، هي تطلع الحليب على الكتل الدم ما يختلط بالحليب وتطيه، ليش نمنعها من الإرضاع؟ هذا هم إرضاع لكن مو بالمباشر. إذا أول الاحتمال ضعيف جدا ويحتمل من الدم، ليش امتنع من الإرضاع؟ ثاني الإرضاع إما واجب وإما مستحب. طبعا اللباء كلهم قالوا واجب، ما بعد ثلاث أيام قول بالوجوب، سنتين قول بالوجوب، 21 شهر قول بالاستحباب. ها احتمال واحتمال لا يعتد به في العالم كله، أكو إصابات بالملايين ثلاثة أربعة سجلت عن طريق الارتباع، ويحتملون من طريق خروج الدم، احتمال لا يعتد به، لا يعتد به، إذا لا يعتد به يترك الاحتمال. إذا نظرنا إلى هاتين النقطتين أمكننا أن نقول لا يجوز حرمان الرضيع من حقه، هذا حق الرضيع لمجرد احتمال ضعيف لضرر يمكن التحرز عنه. إذا التزمت المرأة ونفذت وصايا الأطباء بأن لا ترضع الرضع مباشر، قد تحلب بالاستكان حتى ليس الدم، لأن الدم خارج الحليب، يعني بتشققات الحلمة، فهي يعني الحليب يخرج بالاستكان بدون دم وتبطي، هذا إرضاع، هذا رأيته غير مباشر. إذا حصلت تشققات في الحلمة، حلمة الثدي، هذا بالنسبة إلى الإرضاع. الحضانة تسقط، ما ثبت انتقال المرض من الأم إلى طفلها بالحضانة، ما ثبت طبيا، ما يقول الحضانة لا تكون موجبة لسريان المرض من الأم إلى الولد. بلي الارتضاع سجلوا حالتين ثلاثة بالعالم كله واحتمال من الدم، أما في الحضانة ما سجلت حالات انتقال المرض من الأم إلى طفلها بالحضانة، يعني تربيته شيرته كذا تنظيفه تطهيره غسله بالحمام الرعاية به ما سجل أبدا، ما ثبت انتقال العدوى في الأسر إلا بين الزوج والزوجة. ثم نقول تجوز الحضانة 100%. انظر إلى أمرين، الأمر الأول الأم ليكون تلامس رطوباتها أغشية المخاطية، أغشية المخاطية رطوباتها لا تلامس الأغشية المخاطية للطفل لما تصاب بجروح أو تتلوث يدها بالسائل الجنسي أو بالحيض، هاي لا تلامس الطفل، لا تلامس الأغشية المخاطية للطفل لما تصير إيدها فيها حيضان أو فيها سائل جنسي أو فيها جروح، لا تلامس الأغشية المخاطية مالت الطفل، ولا تستحمل الأبر الثاقبة لها وللطفل في أبر واحدة، يعني تريد تأخذ تشوف سكر أكو ماكو أكو أبر ثاقبة صغيرة ثم هاي الأبر نفسها تأخذ دم الطفل تشوف فيه سكر أو ما سكر، هاي الأبر الثاقبة لا تصير مشتركة بينهما، فما في خطر على الطفل أبدا في الحضانة والتربية والرعاية والتنظيف والاستحمام. إذا راعت هاي أنه حينما يكون يدها ملوثة بالحيض أو بالسائل الجنسي أو في الدم غير الحيض لا تلامس الأغشية المخاطية للطفل. الأبر الثاقلة لا تصير مشتركة بينهما لأن هذا الدم ينتقل، أي الأبرة التي لامس الدمي بعدين إذا لامس الدم الطفل مرة ثانية قد ينتقل المرض الإيدز عن طريق الدم. ثانيا الحضانة فيها جهة للطفل فيها فائدة، أنا هذا تطور نفسي ونشأت الطبيعية يكون حسنا إذا كان عن طريق الرضاعة وعن طريق الحضانة، تطور النفسي ونشأته الطبيعية تكون حسنة إذا أمه هي تحضنه وتربيه، هاي أولا. ثانيا في فائدة للأم وهو أنس لها، هذا الطفل تربيه تحضنه هذا أنس لها، إذا ما يجوز لا نزيل حق الطفل في تطوره النفسي والنشأة الطبيعية ولا يجوز أن نزيل أنس المرأة بهذا الطفل حينما تربيه تأنس، فإذا على كلا الحالتين لا يجوز أن تحرم الأم من حقها ويحرم الولد من حقه الطبيعي في تطوره النفسي ونشأته الطبيعية، بشرط بذلك أن تتحرز عندما تكون يدها فيها دم خرج من أنفها أو خرج من جسمها أو خرج من موضع الحيض أو هذا أو يكون عندها في يد سائل جنسي أن لا تلامس الأغشية المخاطية للطفل، إذا تحرزت عن هذا فلا يجوز منعها من حقها ولا منع الطفل من حقه. وما عندك قلنا العدوى بالإرضاع جدا جدا ضعيفة بالعالم، هاي حضانة لا الحضان ها المعاشرة عن طريق انتقال الدم أبر مشتركة أو الدم ينتقل من إنسان مصاب إلى إنسان صحيح أو عن طريق السوائل الجنسية والرطوبات الجنسية في اللي قاعد تتحضر عنها، أبر مشتركة ماكو سائل جنسي ماكو يلتصق بالأغشية المخاطية للطفل، دم حيض ماكو أبر مشتركة ماكو، وثانيا هذا حق الطفل وحق الأم لا دليل على جواز منعها من الحضانة ومن الإرضاع معا. طيب هذا مرض الموت، مسألة ثانية هل يمكن اعتبار مرض الموت المريض بمرض الإيدز، لأن هذا نتيجة الموت، هذا ضعف المناعة، هذا نتيجة الموت، نقدر نعتبره مرض موت. شنو هو مرض الموت؟ نقول مرض الموت المرض الذي يستشعر فيه الإنسان دنو أجله. خوف هنا الشارع، إذا أجى مرض الموت وأحس الإنسان بدنو أجله، هنا الأحكام يحجر عليه، كل تصرفاته تكون محجر عليها التي تضر بحق الدائنين وتضر بحق الورثة. ما تنفذ، ما تنفذ التصرفات في مرض الموت لا تكون نافذة. طيب إذا هذا مرض الإيدز، قلنا هذا إذا دخل في جسم الإنسان ما يطلع منه إلا أن يقتله، دواء هم ماكو، لكن هذا من يدخل الجسم إلى يدخل 10 سنين، أصلا 8 سنين كل شيء مادي، رجل عادي، لعله 9 سنين كل شيء مادي، بس بالسنة الأخيرة يثقل عليه المرض، بل بس 6 أشهر الأخيرة، ذاك الوقت بحد يصير مرض موت. إذا في السنة الأولى مو مرض موت، سنة الثانية مو مرض موت، سنة الثامنة مو مرض موت، سنة التاسعة، بس 6 أشهر الأخيرة، هذه 6 أشهر الأخيرة لهذا المريض بمرض الموت، مرض الإيدز، هنا تتغير سلوكات المريض، يقولون استفحل المرض، صارت سلوكياته غير مرغوبة، مصحوبة بالخرف، صار ما يبقي ماله مثل الطفل، يقعد عن ممارسة حياته اليومية، كل شيء ما يقدر يسويه، وتتصل هاي التغييرات السلوكية في 6 أشهر الأخيرة المصاحبة للخرف تتصل بالموت، هذا مرض الموت. أما قبل ذلك في السنين 9 الأولى أو في 6 أشهر من السنة 10، لا هذا مو مرض موت. من 6 أشهر الأخيرة الذي يصير فيها خريف، سلوكياته تختلف، يبعد تماما عن الحركة، هذا يسموه مرض الموت، فتقيد تصرفات المضرة بالورثة وبالديان. طيب هذا أخلصنا من مرض الإيدز وتفريعاته الذي أدخلناه في النكاح. طيب هسه تعال إلى مطلب آخر، المرأة تقدر تعقم نفسها تشيل الرحم، مرأة بال20 تشيل الرحم، إلى حق تشيل الرحم تعقم نفسها، أو لا الرجل، الرجل يسد أنابيب التخصيب، المرأة تسد أنابيب التخصيب، يعني حيض بعد ما يجي إلى الرحم، إذا حيض ما يجي إلى الرحم يعني بيضة ما تجي إلى الرحم بعد ما تخصيب، أو الرجل يموت الحياة من مالته، إذا الأطباء قالوا نقدر نموت الحياة من إلى حياة تكون بعد ميتة مو حية. في بعض الدول تعقم المرأة بالإكراه، يقولون في الصين والهند إذا جاب الطفل 1 أو 2 يعقموها بالإكراه وهي بالمستشفى، تحديد نسبة كل عائلة إلى 1 أو 2 جابت الولدين بالمستشفى رأسا عقموها، سدوا الطرق أناديب توصل البيضة إلى الرحم، سدوا خلص، أو مريض قلعه خلص بعد ما يجي بيض، هو مريض في غدة الكبرى تفرز البيض يشيلوها فين بعد ما بقى. هذا عمل حرام إذا حصل بالإكراه، هذا لماذا؟ انتهاك حرمة الإنسان، إنسان محترم الآن قاعد يعقموه ويشيلون عضو من أعضاء المريض بدون اختيار، انتهاك حرمة الإنسان، احترام الإنسان ما الاحترام، ما يجوز الإنسان حي محترم ميت أم محترم، انتهاك حرمة الإنسان وحرمة جسمه وهذا ضرر عرفي بل جناية قاعد تجني على المرأة الشيء المبيع مالته جناية. إذا إنسان قطعوا إيده مو جناية؟ وشيلون كلية منا جناية؟ يشيلون مبيضا جناية؟ ما يجوز. هاي في الهند والصين إجباري هذا التعقيم لمن ولدت الولد الثاني، هذا ما يجوز. إذا المرأة فيها يسوي بالاختيار، شلون إلها بالاختيار تشيل الرحم تقول أنا 20 سنة طبيب مالي أريد أن أستمتع بالزواج مع الزوج وبالمواقعات الجنسية بدون حيضين، شيل الرحم شيل المبيض، هذا يجوز لها أو لا يجوز؟ هاي بالنسبة إلى الرحم. أخو بعد شوية أوسح من هذا، الإنسان إذا حق أن ينقص عضو من أعضائه، أنا أبيع كلية إذا حق أتبرع بكلية أنقص عضو من أعضائي، أتبرع بعين إذا كان يمكن نقل العين من شخص إلى شخص وأبقى عين واحدة، إلي حق أنا أنقص عضو من أعضائي أو ما إلي حق؟ فبحثين أقول بحث عام، هل يجوز زال أن ينقص عضو من أعضائي أو لا يجوز؟ هاي بحث. بحث ثاني، هل يجوز المرأة أن تخلع رحمها تعقم نفسها أو الرجل يعقم نفسه أو لا يجوز؟ هاي مسألتين، يعني الرجل يرض الخصيتين يصير خصي بعد شنو؟ بعد ما عد حيان تنجي رض الخصيتين بحيث يمنع المني من الإخصاب، اختيارا يروح يسوي هذا الشيء اختيارا، يجوز أو لا يجوز؟ فتنقيص العضو هذا مسألة عامة، قلع الرحم وتعقيم المرأة أو تعقيم الرجل هي مسألة خاصة بالزواج، يجوز أو لا يجوز؟ أولا قد يقال بالحرمة، قد يقال بالحرمة أنه هذا حرام، شلون الإنسان شلون الإنسان ينقص عضو من أعضائه؟ ستعال إلى المسألة العامة، ينقص عضو من أعضائه شلون؟ هذا حرام، هذا لا يجوز، لأن الجسم المأخوذ منا العضو اللي مأخوذ منا العضو هذا ناقص، وهذا الجسم يصير فيه ضرر، إذن يدخل تحت عنوان لا ضرر ولا ضرار. أكو عندنا في الأحكام الضررية ترتفع الوجوبات إذا كانت ضررية، وضوء واجب إذا كان ضررية يرتفع واحد يمنع، فلا ضرر ولا ضرار يشمل الأحكام التي شرعها الله للعباد إذا كانت ضررية، وضوء وجوب الوضوء وجوب الصلاة إذا الصلاة ضرري لا تصلي، صلي من قيام صلي من استلقاء، فلا ضرر ولا ضرار يشمل الأحكام الشرعية التي يحدث منها الضرر، ولا ضرر يشمل الأفعال الضررية، الأفعال الضررية كلها منهي عنها، ضرر يأتي من الحكم الشرعي يرتفع الحكم الشرعي، ضرر يأتي من فعل الغير يحرم فعل الغير، ضرر إيه نعم ضرر أو قلائل ضرر أسعن قال في قلع العضو، قاعد كلام في قلع العضو في المسألة العامة، بعدين نجي في الرحم. الآخر يتكلم قد يقال، احنا قلنا قد يقال ما اختارنا، قد يقال أن هذا الجسم الذي يؤخذ منه العضو أو يؤخذ منه الرحم في المرأة هذا أو الإنسان يرض خصيته بحيث تصير الحياة من غير فعالة غير نافذة في البيضة، هذا ضرر، هذا نقص، هذا ضرر، لا ضرر يشمل الأحكام الشرعية إذا صار ضررية ويشمل الأفعال الضررية كلها منهي عنها، من الأفعال الضررية ضرر الإنسان بنفسه، ضرر نفسه مو إلا أنا ضرر الغير، قد أضرر نفسي وأجعل جسمي ناقص، هذا ضرر. عرفان هذا ضرر، بل ضرر كبير ما يجوز أن يقدم الإنسان عليه بحديث لا ضرر. أو نتعد شوية نسعد يبقى نقولها جناية، جناية جناية أكثر من الضرر، يعني الضرر يشمل ما لا يكون جناية ويشمل ما يكون جناية. هذا تقسم فيه صعوبة من أعضاء، هذا الجناية على الجسد على النفس، ما يجوز أن الإنسان يجني على نفسه، ما يجوز. نعم نسفني حالات، يقول تنقيص جسم الإنسان بنقص عضو منه يجوز، لكن هذا استثناء القاعدة ما تجوز. مثلا تعال إلى قلع الرحم، هاي المسألة الخاصة، هاي المرأة يضرها الحبل، يعني إذا حبلت تموت، هذه الحالة ماذا؟ هذه الحالة تكون حياة الأم مقدمة على حرمة نقص العضو. إذا ما شالت الرحم تحبل وتموت، إذا شالت الرحم ما تحبل ما تموت. فقلع الرحم قلنا محرم لأنه نقص أو جناية، لكنه إذا ما شالت تموت، هي مسؤولة عن حفظ نفسها، صار تزاحم بين حرمة قلع الرحم اللي هي 60% وبين حرمة قتل نفسها إذا ما شاءت الرحم 100%. نقدم الأهم، قانون التزاحم. نعم لا، إذا علمنا 100% أجمع الأطباء أن هاي المرأة إذا حبلت ورحمها قابل للحبل تموت، فخلي يقلعوا رحمها حتى لا تحبل، فقلع الرحم محرم وهو جناية وضرر، عدم قلع الرحم يؤدي إلى موتها. إذا علمنا هكذا في حالة يضرها الحبل بحيث تموت، تفقد الأم حياتها، في هذه الحالة إذا علمنا تكون حياة الأم مقدمة، تزاحم بين حياة الأم وبين حرمة قلع، يعني حياة الأم واجبة محافظة على وحرمة قلع الرحم، هنا حياة الأم أهم، إذا يجوز خلع الرحم في هذه الصورة. هذا استثناء أول، انتبه. أقول لو علمنا، لو علمنا، لا لو علمنا بأن هذه المرأة إذا ما شلنا رحمها الآن هذه تقتل، هذا مثال أوفر. المثال الثاني، إذا الرحم بمرض سرطان، إذا ما شلنا ينتقل المرض إلى الأعضاء الأخرى، خشين الرحم خشين الرحم، لكن الوقت إذا خلينا الرحم ينتقل المرض السرطان إلى بقية الأعضاء، إذا شلنا ما ينتقل، هنا هم يجوز قلع الرحم، هنا هم يجوز قلع الرحم لأجل عدم سراية المرض المهلك أو لأجل إنقاذ هذه المرأة من الموت، يجب إنقاذها. هاي اثنين، هذا الاستثناء. نستثني من الحمى أيضا إذا توقف نقص، إذا توقف على نقص العضو عند فرد نجاة إنسان آخر من الموت. يعني افترض أنه وابني أو مو ابني فتوعد كليتين واقفة، وهذا بعد كم ساعة يموت، يعني جسمه يتسمم، هاي الكلية ما تشتغل حتى تطلع السموم عن طريق البول، وهذا تعطي كلية، فهاي أعطى كلية، هذا شنو؟ حرام مثلا، نقص في العضو، نقص في الجسم، جناية، لكن فيه إنقاذ حياة إنسان من الموت. هنا هم الحرمة موجودة، هيك الحرمة مطلقة تشمل هاي الصورة، اعطاءك كلية لغيرك تنقذه من الموت 100%، هذا فين الوصفة؟ انها هم حرام قلع الكلية واعطاها وانا اقدر اعيش بكلية واحدة، هيك الحرمة مطلقة بهاي الصورة ايضا التي فيها انقاذ انسان من الموت، احنا نشكك في هذا الاطلاق، قل ما كنت اطلاق، هذا يجوز الامر، هذا يجوز الامر. إنسان فقير أنت كليتين صحيحتين، وابن الوزير بالمستشفى آخر كليتين، هذا مورد آخر. يقول أشرك إحدى كليتيك أيها الفقير، هذا كل شيء ما عنده. يقول أشري لك بيت وأسوي لك معمل وأزوجك وسيارتين أشري لك ومليونين أخلي في جيبك، هنا هم حرام قرع الكلية أكو إطلاق، هذا راح ينقذ من الفقر إلى الغنى، غنى ما شاء الله. لو كان عطاء النفس يجوز، لا، كلية يعيش بكلية ثانية. هذا مو معلوم أن الحرمة حرمة الضرر على النفس تشمل هاي الصورة التي فيها نفع كثير. ابني واقف كليته، أعطي كلية إلى هو يعيش وأنا أعيش، صورة طبيعية، كلية واحدة من طرف الدم من السموم يطلع على شكل بول، ابني أنقذه، هنا هم حرام. قلنا احنا في كتابنا القواعد الفقهية، القواعد الفقهية المعاصرة، قلنا لا، هذا مو حرام، هيك اطلاق ما قعدنا. قلنا اذا عدت الجناية العرف يقول هذا مو جناية، احسن انقذت حياة ابنك، انقذت حياة ابنك من الموت، هذا مو جناية. جناية انا اشيل كليتي اذبا للكلاب، هاي ايدي اربعه اعطيها للكلاب، انا ايدي ابيعها ب 16 مليون دولار فاخرج من الفقر الى الغنى وعندي ايد واحده وايدي الثانيه 16 مليون دولار، هذا هم حرام. حرام ها، هو تغيير خلق الله مو دائما يعني مو مطلقا حرام، تغيير خلق الله إذا غيرنا النهر من نائل أهنا هم تغيير خلق الله، لكن من يقول أنه حرام؟ الصحراء نسويها مشجرة، هذا مو تغيير خلق الله، صحراء نسويها غابة، لكن هذا أحد يقول بجد بحرمته. تغيير خلق الله يعني الرجال يصير مرة يوطق، المرة تصير رجال مسترجلة، هذا تغيير خلق الله ليه خلاف الفطرة، مو كل تغيير خلق الله، هذا بعد آخر. على كل حال تغيير العضو ما نقدر نقول دائما حرام، بل اذا كان جناية وضرر فهو حرام، اما اذا كان فيه انقاذ حياة انسان، اذا كان فيه قرع العضو حتى لا يصير المرض من هذا الى غيره يجوز، بل يجب، يجب. اذا المرأة اذا كان المرأة يضرها الحبل يعني تموت، هذا المثال الأول يناقش به السيد علي، تموت لكن خلع الرحم خليها ما تحبل ما تموت، تزاحم بين علمنا بموتها ويجب عليها حفظ نفسها وبين خلع الرحم الذي هو جناية على النفس، تزاحم، هذا يقدم، ثانيا يقدم، هذا صد مو جناية، هاي فائدة لها، هاي فائدة لها، هاي مو جناية، جناية إنسان ما يسوي عملها، هاي هي تطلبها وتطلب فلوس وتسوي عملية لقطع الرحم. وفي إعطاء الكلية هذا مو دائما أنه حرام، إذا عد جناية، أما إذا ما عد جناية الناس يصفقون يقول أحسنت أنقذت به حياة ولدك أو حياة شخص آخر من الموت، أو أصبحت غنيا في غاية الغنى، خرجت من الفقر إلى الغنى، هذا ما يقال له غير، ما يقال له جناية. يعني هذا اللي يبيع رقي قاعد 10 ساعات بالشمس وبيتغير لونه يصير أسود من يحصل باليوم 100,000 دينار ربح، هل هم يجوز؟ هل يجوز يعني في مقابله ربح كثير؟ هذا مو جناية. طيب استهنا قد واحد يستشكل علينا يقول احنا عندنا فرد تزاحم، عندنا تزاحم بين خطابين، نعم هذاك سلمنا به، تزاحم بين خطابين، قاله المرزى النائيني، يعني الله خاطبنا بإنقاذ النفس المحترمة وخاطبنا بعدم التعدي على زرع الغير، وهذاك إنسان قاعد يغرق، وهنا هاي أرض الغير بيها ورد وبيها خس وبيها زراعة، يجب إنقاذ ذاك، هذا بي أمر خطاب، يحرم التصرف بأرض الغير وتخريب زرع الغير، هذا بي نهي، وأنا ما يمكنني أن أمسك كل الأمرين. إذا أريد أن أخلص كن أطلب منه، إذا لا أمتثل النهي يعني راك ذاك مات. هنا تعال قدم الأهم، تعال قدم الأهم. خب افتهمنا هذا، هذا تزاحم خطابي قاله المرسل. أكو عندنا أن تزاحم هم أقبلنا تزاحم اللي قاله الآخر، أن الله ينظر إلى أقوى الملاكين. أكو هنا ملاك وجوب، أكو هنا ملاك تسهيل، يعني فعل واحد بملاك الوجوب وبملاك التسهيل على العباد. هو من الأول ينظر يقدم ملاك التسهيل على ملاك الوجوب، فيخلي رخصة، يقول رخصة. يقوى ينظر المولى إلى أقوى الملاكين، حينئذ يرخص. هو بملاك الوجوب وبملاك الرخصة للتسهيل على العباد يرخص، يعني ينظر إلى المصلحة وينظر إلى التسهيل. تسهيل به مصلحة، الفعل به مصلحة، عدم الفعل به تسهيل على العباد. تسهيلين، تسهيل في الفعل وتسهيل في المصلحة على العباد، ما يشرعها فيقول بالرخص. هذا ما قبلنا، هذا شغل الله. أما هنا إحنا إيش قاعد نقول؟ إحنا قاعد نقول أكو تزاحم بين ملاكين، واحد مخاطب به واحد ما مخاطب به. يعني أنا يحرم علي أن أنقص حروب لأنه هذا جناية على جسمي، لكن إنقاذ ابني واجب علي بهالطريقة أو مواجب علي؟ إنقاذ ابن الغير واجب علي أو مواجب علي؟ إنقاذ ابن الغير هذا مواجب، أنقذ ابن الغير. ابن الغير كليته واقفته خليه يموت، انا شنو؟ انا يجب علي ان اخذ حياته؟ اطيع حروب من اعضائي؟ فاحنا سوينا بالتزاحم بين حرام وهو تنقيص الانسان لعضو من اعضائي، وبين فعل مو واجب، لكن قدمناه قلنا يجوز، قلنا الحرمه بتجي هنا. هذا شلون تزاحم؟ نقول نعم هنا تزاحم، نسميه تزاحم في الملاك التي لا تصل الملاكات الى الحكم، مو مثل التزاحم اللي قاله المرزا النائمي. تزاحم في الخطاب، يعني تزاحم في الملاكات ووجدت خطابين، هذا خطاب وهذا خطاب، ولا يمكن امتثال لهما معا. فهنا نقدم الاهم، هنا ماكو خطابين، ماكو خطابين، بس اكو ملاكين، ملاك حرمة وخطاب بي. الملاك الثاني ما بي خطاب، مع هذا نقول هذا اذا كان اهم من ذاك نقدمه. هل سميه تزاحم ملاكي؟ تزاحم ملاكي بين فعلين، واحد منهم الضرر فيه خطاب حرام، الثاني الإنقاذ ما لي خطاب. مع هذا نقول بهذا التزاحم الخطابي، عفوا التزاحم الملاكي، يأتي الكلام على توضيح هذا غدا إن شاء الله.